وصلى الله على محمد وعلى آله وعلى أهل بيته الطيبين. في هذا المجال أخذنا في توضيح هذه المصطلحات، وبعد أن أوضحناها صرنا في صدد بيان أنه هل الأمارات مقدمة على الاستصحاب من هذه الناحية، يعني من ناحية التخصص أو من ناحية إلى آخره. وتكلمنا بالنسبة لمن إلى التقدم من ناحية التخصص، قلنا دعوة على أنه قد يدعى على أنه الوجه في التقديم تقديم الأمارة والتخصص، باعتبار على أنه موضوع الاستصحاب والشك، لازم أن نفترض وجود شك. والأمارة بعد ورودها لا يكون النقض نقضا لليقين بالشك، وإنما يكون نقضا لليقين باليقين، لأن الأمارة وإن كانت تفيد الظن إلا أنه حيث قام الدليل القطعي على حجيتها فيصير المورد من التخصص. وأجبنا عنه بما تقدم، وقلنا على أنه الناقض هو ماذا في الحقيقة؟ الأمارة، والأمارة لا تصير مفيدة للعلم. صحيح الدليل دل على حجيتها وأوجب لنا العلم بحجيتها، لكن هذا ليس معناه أنها تفيد العلم. فالمورد بعده هو من نقض اليقين بالشك. هذا بالنسبة لمن إلى التخصص. وأما بالنسبة إلى التخصيص أيضا تكلمنا عنه، وذكرنا أنه قد يقال في وجه التقديم الأمارة على الاستصحاب هو التخصيص، ببيان أن النسبة بين الأمارة وبين الاستصحاب وإن لم تكن هي نسبة العموم والخصوص من وجه، ولكن مع ذلك تقدم ماذا؟ الأمارة، من باب على أنه يلزم لو قدم الاستصحاب إلغاء أكثر أو كثير من الأمارات، وهذا مما يلزم بعدمه. هذا بيناه أيضا فيما سبق، وكان أكو كلام للسيد الخوئي وعلقنا عليه ولا نكرر. الآن نريد أن نتحدث عن الورود. إذن التخصيص، التخصص والتخصيص انتهى الكلام عنه. الآن بالنسبة إلى الورود، موضوعنا الجديد من الآن، وقد اختار ذلك الشيخ الخراساني في الكفاية، وقال إن تقدم الأمارة على الاستصحاب هو من باب التخصص، من باب الورود، العفو الورود. والوجه في ذلك إن الحديث، حديث الاستصحاب هكذا قال: لا تنقض اليقين بالشك، وإنما انقضه بيقين آخر. والمراد من اليقين مطلق الحجة لا خصوص اليقين، يعني وإنما انقضه اليقين رفعة، مراد من اليقين الحج، وإنما انقضه بمن؟ بالحج الأخرى. فسر اليقين صاحب الكفاية بالكفاية، المصدرها منطقية، صفحة 429 من طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام. هذا ما ذكره قدس سره، والجواب واضح، حيث يقال من أين لك هذا التفسير؟ حمل اليقين على مطلق الحجة يحتاج إلى قرينة ودليل. أي هذا منين الكلام ذكرت أن المقصود هو مطلق الحجة؟ قد يقول هو يدافع، أو واحد يدافع، قد يدافع أحد يقول على أنه المناسب هو ذلك، يعني المراد الحجة. فإن الذي يصلح أن يكون ناقضاً لليقين هو مطلق، هو مطلق إيش؟ الحج. فما أفاده وجيه قد واحد هكذا يقول، والجواب واضح، نقول الحج لها مراتب، أعلى مراتبها ماذا؟ اليقين. إذن على هذا الأساس من المناسب أن يكون الناقض لليقين هو مثله، يعني يقين. فهذا احتمال وجيه والموافق للظاهر. الخلاصة ما أفاده قدس سره مخالف للظاهر، ويحتاج إلى ما يدل، ويحتاج إلى ما يدل عليه، وهو لم يذكر قرينة على ذلك. جيد، هذا بالنسبة إلى الورود الذي صار إليه الشيخ النائيني مع جوابه. الاحتمال الأخير بعد عندنا، وهو أن يكون ذلك من باب الحكومة، وقد صار إليه الشيخ النائيني في فوائد الأصول، في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 595، كما وصار إليه السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة في مصباح الأصول. ذهب إلى مسلك ماذا؟ الحكومة. بقية الحديث لأجل الضياء مخربطه، هذا نرجو إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله خير الناس من انتفع به الناس، وشر الناس من تأذى به الناس. الحديث موجود في البحار الجزء 72 صفحة 281. هذا يعطينا درسا، وهو أن المؤمن وبالأخص طالب العلم يلزم أن يكون وجوده نافعة حتى ينتفع به الناس، وإذا انتفع به الناس كان من خير الناس، يعني الحديث يقول خير الناس من انتفع به الناس. إذن ينبغي أن يكون أمر طالب العلم كذلك. مع الأسف نحن نجد بعض طلاب العلم، إن شاء الله سنحن ما موجود في حوزاتنا ذلك، لكن في القديم هذا كان تشوف على أنه يقضي حياته بالتالي لا درس لا تدريس، يعني تدريس ما موجود، لا يذهب إلى الإرشاد ولا ولا ولا، وينتهي كذلك. هذا ليس بصحيح، لا بد وأن يكون وجود طالب العلم نافعا. خب قد واحد يقول كيف يكون نافعا؟ خب كيف أنا وجودي أجعله نافعا؟ هذا مثلا خارج عن اختياري. الجواب هنالك بعض الأسباب هي داخلة تحت الاختيار، بعض أسباب التوفيق، بعض أسباب الخير يصير وجودي نافع، بعضها تحت اختياري. كيف بعضها تحت اختياري؟ واحد من ذلك الدعاء، أن يدعو المؤمن هو من أول يدعو لنفسه أن يكون وجوده نافعا. هذه هواية قضية مهمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه قضية مهمة في هذا المجال، أن يكون وجوده نافعا من خلال الدعاء بطلب التوفيق، خصوصا إذا كان ذلك الدعاء من خلال الوالدين. إذا واحد عنده والدان فينتهز الفرصة من وجودهما المبارك، يطلب منهما أن يدعو له بالتوفيق. هذه قضية مهمة في هذا المجال. شيء آخر، وهو أن المؤمن يتحرك نحو التوفيق، فإن التوفيق لا يأتي من دون أسباب، يحتاج إلى أسباب، وواحد من أسبابه أن أنا أهيئ نفسي لنفع الناس، يعني أحضر مواد إيش؟ مناسبة علما للمحاضرات النافعة للناس. إذا ما عندي محاضرات مرتبة وماذا ألقي عليهم؟ هم لا، التوفيق ما موجود، بس عدم التوفيق نشأ منين؟ من أنا لم أعتني بنفسي. فتعالوا يا أعزتي لنعتني بأنفسنا، دعاء زائد الاعتناء بالنفس. كيف الاعتناء بالنفس؟ واحد من ذلك أن القرآن أمر عليه أقرأ كل يوم، وأضع لي دفتر، لما أقرأ القرآن أرى الآية المناسبة لهذا الموضوع أسجلها، والمناسبة لذلك الموضوع أسجلها. مثلا أصل إلى الآية الكريمة في سورة يوسف، فراودته التي هي في بيتها عن نفسه، إلى أن تقول الآية الكريمة: وإلا تصرف ربي السجن إلي أحب مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذه آية نافعة للموعظة، إذا أريد أتكلم مع الناس محاضرة يمكن أن أجعل هذه الآية الكريمة هي موضوع بحثي. من جهة الذي الإنسان دائما يطلب من الله عز وجل المعونة، كما طلب يوسف عليه السلام المعونة: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أو حينما نقرأ سورة الفاتحة الذي كل يوم نقرأ بس احنا غافلين بعض مرات: اهدنا الصراط المستقيم، اي دعاء بالهداية نطلب من الله عز وجل. اذن القرآن يعلمنا هذه القضية، ان اطلب من الله عز وجل المعونة من خلال الدعاء. فلما تقرأ القرآن هذه الآية التي مرتبطة بالدعاء تضعها في هذا الجانب في هذه الورقة، تسجل لها عنوان. الآية التي هي مرتبطة بعنوان التقوى تجعلها تحت عنوان التقوى، وهكذا تختم ختمة، وأنت بالتالي موضوعات متعددة أمكن أن تهيئ لها التفت إليها من خلال القرآن الكريم. وهذا دفتر تخليه لنفسك تستفيد من عده في الأوقات المناسبة، إذا تريد تذهب إلى محاضرات يساعدك هذا الدفتر. دفتر ثاني تضع للروايات، والروايات كيف يوجد في وسائل الشيعة باب باسم أبواب المعروف، أبواب وأحاديث لطيفة فيه. أنت راجع هذا في كتاب الأمر بالمعروف، أكو باب صاحب الوسائل مرتبة أبواب المعروف فيه أحاديث جميلة، فيمكن أن ينتخب الشخص بعض الأحاديث تساعده في محاضراته. البحار، تقرأ البحار، البحار هو بحر أو محيط فيه موضوعات شتى، بعض الموضوعات قد لا أستفيد أنا منها وأعبرها، لكن أكو موضوعات تعثر عليها نافعة، أحاديث جميلة، مثل هذا الحديث الذي شاء الآن قرأته في بداية الآن كلامي: خير الناس من انتفع به أو منه الناس، وشر الناس إلى آخره. هذا في البحار موجود، فتسوي لك فرد جولة ومطالعة للبحار، ولكن لا مطالعة مرور عابر من دون استفادة. العلم يحتاج إلى تسجيل، والفائدة التي تعثر عليها سجلها بسرعة، وإلا بعد مرور زمن تنسى هذه الفائدة وما عندك مرجع علما إلى تلك الفوائد، فتحتاج إلى ضبط من هذه الناحية. وهكذا سفينة البحار مثلا، سفينة البحار ما أدري ما اطلع عليها أنت أو لا، اطلع على سفينة البحار. هو صحيح سفينة البحار منين يطلع الأحاديث؟ من البحار، أو جاعل لها عناوين مناسبة. مو كل الأحاديث طبيعي ينتخب، ولكن أكو أحاديث يضيفها هو شيخ عباس القمي. شيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه اطلاعات جيدة، فمن خلال السفينة جملة من الأحاديث تتمر تستفيدها، تطلع على السفينة والأحاديث التي الخلاصة الذي أريد أن أقوله، أنت لابد وأن تهيئ لنفسك المادة الخامة إن صح التعبير، وهي الأحاديث والآيات المرتبطة بالأبواب، وتقسمها هذه الأحاديث الذي تريدها وتنتفع بها تقسمها على أبواب وتجعل في الدفتر باب كذا باب كذا باب كذا إلى آخره، حتى حين إذا تريد تسوي لك محاضرة ترجع إلى ذلك الباب المعين. بل إذا تتمكن حاول أن تهيئ لك محاضرات بعد مطالعة هذه الأحاديث، يصير عندك فرد شيء يمكن تهيئتك محاضرة. حتى إذا يوم من الأيام دعوني إلى مكان لإلقاء محاضرة فيه، عندي محاضرة جاهزة، لأن الأمور أنت لابد أن تسعى نحوها، إذا ما تسعى إلى نحوها بالتالي التوفيق لا يحصل. فالتوفيق يحتاج إلى أمرين: واحد، تحرك منك بالشكل الذي بينته، وواحد، الطلب من الله عز وجل: اللهم وفقنا لمرضاتك والعمل لوجهك الكريم بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.